قالوا بفرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني الإنسان مننا بحب أن صورته تكون جميلة. يريد هذا الصحابي تفسيرا لما قاله النبي، بيخش بالكبر. فقال النبي: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام من أحاديث الوعيد، يعني من الأحاديث التي تزجر النفس عن عيوبها وتوقف النفس عند خطرها. ولذلك تجد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق في بداية الحديث، كلام مفتوح، كلام ليس له سور. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، دخل في كل أنواع الكبر. وهذا الإطلاق تراه كثيرا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله بنا أن الصحابة يسألوا، فلو ترك الكلام على سجيته وطبيعته هكذا ما من واحد فينا إلا وفيه صورة من صور الكبر. وهذا في حد ذاته مصيبة. إنما تجد الصحابة يسألون الرسول فيقيد الرسول المعنى بالإجابة، زي إيه مثلا؟ يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كده، قال: يتقارب الزمان، يتقارب الزمان، يعلم علامة على مدى الساعة، الأيام والوقت والساعات ماشية بركة، يتقارب الزمان. وإيه كمان؟ قال: ويرفع العلم. وإيه كمان؟ ويظهر الجهل. وإيه كمان؟ ويلقى الشح، اللي هو البخل الذي بسببه يتقاتل الناس ويتصارع الناس ويتشحن الناس، وتلاقي فلان مش طايق فلان، من كله عايز يجيب الدنيا ناحيته. وإيه كمان يا رسول الله؟ قال: ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. طيب الصحابة دول، الصحابة دول أساتذة اللغة العربية، وهم اللي بيفصلوا المعاني. يعني قعدت مرة مع أستاذ من بتوع اللغة العربية، قال لي: تعرف الفاعل مرفوع ليه والمفعول منصوب ليه؟ قلت له: ما أعرفش. قال لي: عشان العرب كانوا بيلقوا كده، يعني هم الماستر بتاع اللغة العربية. والمعاني اللي أنت ممكن تجيب الكلمة وتقعد تخلط معانيها هم أعلم الناس بيها، ومع ذلك يسمعوا الكلمة من الرسول فيسألوا الرسول ليه؟ قال: لأن هم ما يعرفوش المعنى، ما يعرفوش معنى الهرش، كيف تستخدمه العرب، ما عارفين كويس، إنما يطلبون من الرسول تقييد المعنى. يعني تقصد إيه معاني الكلمة دي؟ الكلمة دي لها 60 معنى. أنت يا رسول الله لما قلت ويكثر الهرش تقصد إيه؟ فقال ردا على سؤال الصحابي: أيما هو؟ قال: القتل والقتل. إذا أسئلة الصحابة مش دايما بتبقى نتجة عن جهل الصحابة بمعنى الكلمة، لا، لكن هم بيشوفوا الكلمة لها عدة معاني، فبيسألوا الرسول علشان الرسول يقيد بها، يقيد المعنى المقصود من كلامه عليه الصلاة والسلام. طب المدخل بتاع الحديث كده صعب: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة فزعوا، وهذا الأسلوب أسلوب تنبيه عشان تشد الود وتشد القلب وتشد الناس اللي حواليك، بيتكلمهم بالطريقة دي. فالصحابة نظروا نظرة إلى واقعهم، ما كانوا زينا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجملون حالهم، ما كانوا زينا كده يسمعوا الكلام ويحلموا روحهم هنا، أكيد الكلام مش ليا، أكيد الكلام لواحد تاني. وما كانوا يصبرون على عجب فيهم. تجد المرأة حينما زنت تقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، والماعز الذي زنى قال: يا رسول الله أصبت في الحرام ما يصيب الرجل في الحلال، طهرني طهرني يا رسول الله. يجي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفسه بعد في يوم من الأيام يقول: يا رسول الله هلكت، هلكت يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: حولت رحلي يا رسول الله. قل له: هلكت، أي أنه جامع امرأته بطريقة لم يكن يعتادها، فجامعها في قبولها من ناحية الدور. فجاي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الغلام يا رسول الله حولت رحلي، والراجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت. قال وما ذلك؟ قال أتيت امرأتي وأنا صائم. انظر معي إلى هذا الأسلوب في عرض أحوالهم، ده يدل على أنهم ما كانوش أبدا يصبروا، أبدا يصبروا على عيب فيه، ولا كانوا يبرروا عيبا فيه، بل كانوا يتعاملون مع أنفسهم تعاملا قاسيا، ولذلك استحقوا أن يكونوا في المرتبة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعد الرسول من الصحابة على التفصيل اللي موجود عندنا في كتب العقائد. لكن الشاهد في الكلام ده كله ايه؟ ان الصحابة قاعد يسمع الكلام ما عداش منه الكلام كده. انما قال لا يدخل الجنة من كان في قلب خلق راض من كبر. يعني لما يتقال برستيج كلامهم، لما يتقال برستيج في لبسي وهيئتي، ولما عزمه الله جزمتي واركب عربية ولمحها كده تمشي تنورها في الشارع كده، هو ده يبقى ده الكبر بقى، ده كده رحت بدقن. فالصحابي ده بيقول يا رسول الله انا طبعي تحب ان لم امشي نظيف تفخخ وقفك وعظم ودمشق. هو انت تقصد ده يا رسول الله؟ النبي قال له ايه؟ في المعنى قال له لا، مش ده اللي اقصد، انما اقصد صوره اخرى من صور الكبر. لان الانسان جميل خلقه الله سبحانه وتعالى بطبيعته جميل. عارف انت الرجل اللي قال لامرأته ان لم تكوني مثل القمر فانت خالق. واحد اهبل كده قاعد مع مرته بيهزر، تمام، والست عيني قاعده بتتجمد من طلعه النهار، بصلها كده عامل فيها يا شيخ الشيوخ، قال لها لو انت بقى بعد الشغل تشتغلي ده والتجمد اللي انت بتعملي ده لو ما بقاش احلى من القمر انت خالق. طب ايه الواحد السنه دي؟ ثم وقع في نفسه شيء، يعني احنا كده بنط ولا ايه؟ فراح يسال، فكلهم قالوا تبقى ضال، لان هي عمر ما تبقى احلى من ايه؟ احلى من القمر، وفي احلى من القمر ليله البدر. فجاء رجل من اهل العلم وقال كيف تقولون ذلك؟ وقد خلق الله عز وجل الانسان في اصله احلى ايه؟ احلى من القمر. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فالانسان في اصله، في اصل خلقته احسن واجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. وربنا سبحانه وتعالى من صفته الجمال، ان الله جميل يحب الايه؟ الجمال. ولما جه الراجل، لما جه الراجل للنبي صلى الله عليه وسلم شعره منكوش كده، تمام، وضافه طويلة وشه معفر، أعرض النبي عنه. فالصحابة قال إيه اللي حصل؟ عملت إيه؟ قالوا منظرك يعني كده، روح كده سرح وقص ضوافرك كده وظبط حالك وحط ريحة كده واستحمى انضف. ها؟ ما هو راجل أعرابي جاي من الصحراء ما يعرفش، لسه ما اتعلمش. فذهب الرجل فاغتسل ورجل شعره وقلم أظافره وطيب ثوبه، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليه وقال أذلك خير؟ يعلمه بقى، يقول أذلك خير أم يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ شكلك كده أحلى ولا لما كنت جاي أول مرة؟ بلا شك الرسول حديث المسلم يبقى إيه؟ يبقى نظيف. وإذاك تجد عندك كتاب كامل في الفقه اسمه كتاب الطهارة، كتاب كامل في ديننا احنا كمسلمين اسمه كتاب ايه؟ كتاب الطهارة. تتوضى ازاي وتخش الحمام ازاي وتخرج ازاي وتغتسل ازاي، وامتى يجب عليك تستحمى وامتى يستحب لك ان انت تستحمى، وسنن الفطرة وما يتعلق بسنن الفطرة، واحكام الحج واحكام النفاس، كل ده عشان المسلم يبقى يبقى انسان نظيف. فالانسان بطبعه جميل، والاسلام يضيف له الجمال بطريق الشرع والدين. يعني حتى اللي طبعه، يعني حتى اللي طبعه اللي ضد الجمال الوحاشة، هو طبعه بيحب الوحاشة، بيحب الريحة الوحشة، بيحب المنظر الوحش، تمام؟ الشرع بيقول له احنا ما نستحلفش انك تبقى كده، غصب عنك هتنضف، غصب عنك هيبقى ريحتك حلوة بحكم الشرع والدين. واضح؟ ولذلك ايها الاحبة الكرام، ترى مما يميز اهل الاسلام طهارتهم ونظافتهم. عشان كده الرسول أقر كلام الرجل ده، لم يعترض عليه، وإنما أقره لما قيد معنى الكذب في شيء آخر، وثبت بذلك أنه يجب على المسلم أن يكون أجمل ما من على هذه البسيطة التي نعيش عليه. كل كده مية مية. أنا رب النهاردة أحلى لحيتي وأحلى شنبي ورب الفتلة أعمل حواجبي وشيء مع ربش، ولا لا، مش ده الجمال اللي احنا بنتكلم عنه. ده الجمال، ده جمال ريها، ده جمال الستات في البيوت اللي تقعد تزيل شعره بالشاه وتقعد مش عارف تعمل ايه وكده. انما انت كراجل، انت كراجل جمالك ان يكون مثل جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا جمالي كراجل انما شبه النبي في شكلي وهيئتي وريحتي وحركتي ومروحي ومجيئي، هو ده جمالي انا كراجل. ليه؟ لانه ليس هناك على وجه الارض اجمل من رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللي عمال يقلد لعيب ويقلد ممثل ويقلد طبال ويقلد زمار يقول لك ايه، بنروح على نفسك شويه، كل اللي انت بتقلدهم دول عباره عن مسخه الخلق. ها ناس ما تستخدمش ان انت تضيع وقتك قدامهم تتفرج عليهم. تعال بص كده في وصف الرسول عليه الصلاه والسلام وابقى زيه حتى تكون جميلا مثله. لما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وجه النبي صلى الله عليه وسلم مدحته وأثنت عليه لما رأته من جمال حسنه، ووصفته بأنه وكأنما خلق كما يحب كما يشاء، فاختار أفضل ما عند الله عز وجل من صفات الجمال. الجمال ده لما نتكلم عنه مش من حقك انك تدور عليه انك تختاروا صورة، لا، لان احنا عندنا نموذج في الجمال اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله هنا اسوة حسنة. يبقى كل منظر فيا انا افعله لان الرسول كان بيفعله او لان النفس وصل فيه، ده قمة الايه؟ الجمال. خلي بال حضرتك، وان كرهه الناس، وإن كرهوا الناس عندي مش مقياس، الناس عندي مش مقياس، المقياس عندي إن لما ربنا سبحانه وتعالى أقبل إليه أعجبه ولا لا؟ يرضى عني ولا لا؟ يدخل الجنة بما رآه مني ولا لا؟ إنما الناس لا تملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وفي النهاية هم لا يفكرون فيك أصلا. في الاصل ان انت لا تستحق كانسان يعني انك انت تبقى في دماغ حد، ولذلك الناس لا يعيرون الناس اي اهتمام، انما كل واحد بفكر ان الناس لا تتكلم عليه لان قلبه هو الذي تعلق بالناس. انما ما حدش عنده فضل حد عشان يتكلم عنك او يوصلك او يقيمك او الى اخره، انت بس اللي شاغل نفسك بمين؟ للخلق اللي حواليك. طيب الرسول لما قيد معنى الكبر قال ايه؟ قال كلمتين اثنين، قال ان مش ده الكبر اللي نقصده، انما الكبر اللي احنا نقصده هو ايه؟ بطر الحق وغمط الناس. كلام خلاصه، بطر الحق وهو رد الحق، والناس فيه قسمان، اما انه يكره الحق اللي هو الدين والحلال والحرام والقران والسنه، يكره ذلك ويود غيره ويسعى لسواه، وهذا بنص القران الكريم في منزله خطيره. ربنا يقول ايه؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وده نوع من انواع الكبر، واعلى ضرر من ضررات الكبر اللي اصحابها في النار والعياذ بالله. تمام؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. قول لي برضه الايه دي مش واضحه، طب يوضحها ايه ثانيه؟ ربنا قال ومن، لان الحبوط هنا لا يكون الا على ايه؟ الا على كفر والعياذ بالله. ربنا بيقول ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فدل ذلك على ان هذا النوع من الكبر يدخل الإنسان في دوامة كبيرة ويعرضه للخلود في النار والعياذ بالله. إنما في نوع آخر اللي هو أقل درجة منه، وهو أن يظن الإنسان نفسه أفضل من الناس وأعلم من الناس وأفضل من الناس. سئل أحد الناس ماذا أو ما ترى الناس، يعني الناس فعليك شايفهم إيه؟ فقال ما أرى الناس إلا كالبعوض، ما أرى الناس إلا شد ناموس، شد دبان ماشي بالأرض. طب وأنت جملة البعوض في التأكيد؟ لا أكيد أنا حاجة أكبر. فقال له الرجل إنهم يرونك مثل ما ترونه، يعني زي ما أنت شايف الناس، الناس برضو هنا شايفاك. ولذلك جاء النبي عن هذا السلوك، لأن المتكبر بهذه الطريقة بيبقى بعيد كل البعد عن قلوب الناس، بل إن الناس تكرهه وتبغضه وتتمنى زواله من على وجه الدنيا. يبقى أنت عندك النوع الأول وهو بطر الحق، وهو كراهة الحق ورد الحق وتمني زوال الحق على الدنيا، ودي منزلة عظيمة جدا تودي بالإنسان في الهلاك في الدنيا والآخرة. والدرجة الثانية اللي هي مسألة التكبر على الخلق بالحسب والنسب والمال والسلطان والجاه والكلام ده كله، لكن لما بنقول له ربنا بيقول له الرسول بيقول في سد أو في أرض، ودي برضه منزلة من منازل العذاب، وهي تدخل في كبائر الذنوب. يبقى أنا كمسلم قدامي أمرين اثنين لازم يكونوا موجودين فيا. الأمر الأول إني لما يجيلي حق، لما يجيلي كلام ربنا وكلام النبي، أنا ما قداميش إلا حد واحد فقط، إن أنا أقول إيه؟ سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك بيا. بس ما تقولش سمعنا وأطعنا ومش فاهم، ما يبقاش شعارك سمعنا وأطعنا وأنت مش واخد بالك من أي حاجة في الدنيا. لأن طول ما أنت ما أنتش فاهم اللي أنت بتسمعه، مش مستوعبه، مش مستفهم منه، عمرك ما هتأدي السمع والطاعة لوجه المطلوب. وإنما ينبغي أن تسمع وتفهم تقتنع بذلك عشان تقدر تطبق التطبيق بينها. كل ده برضه النفس من جوه مش قابلة شوية من الكلام اللي من الآن. يعني أنا مثلا الرسول قال لي سيب لحيتك وأصفر بلميتك، الرسول قال لي كده، وأنا من جوه ماليش يعني حالي، سيبك من حكاية مش حالي، ما دام إن الأمر جاءك من الرسول من سبب، من الرسول اللي قال لك، انت ما قدامكش الا ان انت ايه؟ الا ان انت تنفذ، ومع الوقت نفسك من جوه هتحب بذلك، هترضى بذلك، تقتنع بذلك، اللي حواليك هيقتنعوا بذلك. مش ان انت تجعل شعورك واحساسك اللي جواك حالم على هذه الموت، لا اصل انا من جوه ماليش مقتنع، اصل انا من جوه مش حاجه، اصل الناس اللي حواليك مش حابين، لا، ما دام الامر قد جاءك من الله ورسوله فما عليك الا ان تفهم وان تسمع وان تطيع لله تبارك وتعالى. ثانيا ينبغي ان تتواضع للخلق، فان من هو افضل منك قد تواضع لمن هم افضل منك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم كان يتواضع لهم تواضعا عجيبا. لذلك لما جاء رجل يسأل في قضية مبيت مزدلفة، هو رجل عايز ايه يخلص عرفة ويشد ومش عايز في أي نام يفرش الخيمة وينام ويعطر جسمه وصلابه والقرف ده، قال أنا ما بنامش النومة دي اللي نايمني ايه مزدلفة، أنا لا بعربيتي أروح أنام في بيتي وأرجع الصبح أرمي لينا الجمرات وأعمل بقية المنازل. طب يسأل أحد العلماء في الحرم فقال له نم، قال له ما أقدرش، ريحة وحشة وناس كتير وزحمة ودوشة، قال نم، قال له أصل أنا عندي عربيتي وعربيتي سريعة، قال نم، فقد نام فيها من هو خير منك ومن أبيك. صح ولا لا؟ لما تستوعب ان الرسول نام هنا يبقى انا باب اولى اعمل هنا؟ انام هنا. لما الرسول يرعى الغنم ويكلم الفقير ويكلم المسكين ويطبطب على اليتيم يبقى باب اولى ان انت تكون ايه؟ ان انت تكون متواضع. يبقى ده اول ما يمنع من دخول الجنه اللي هو ايه؟ بطر الحق. رقم اثنين الوضوط الناس. وغض الناس لن يخرج عن المعنى الذي ذكرنا، وهو احتقار الناس وازدراؤهم. وإذا أردت أن تحتقر أحدا، لو أنت حبيت تحتقر أحد الناس فما عليك إلا أن تبكر في نفسك قليلا، خمس دقائق تقف قدام المراية وبص لنفسك كده وترى هل فيك شيء يختلف عن بقية الخلق؟ ها؟ فيك حاسة يعني ميزك الله عز وجل بها؟ جاوب لا. انت عقلك اللي انت وصلت له هم مش عارفين يوصلوا له لان هم مش تزكية زيك، ولا انت اللي ربنا وفقك؟ لا انا اللي ربنا وفقني. العلم اللي في دماغك ده انت اللي حصلته ولا ربنا اللي علمك؟ لان هو ربنا اللي علمني. والقوة اللي فيك من عندك من عندك، ولا هو ربنا سبحانه وتعالى اللي اختارك واصطفاك وادها لك؟ لا ده هو من عنده سبحانه وتعالى. وجمال وشك تشوف سبحانه وتعالى كان قادر انه يجعلك اوحش من كده ويخلي تقرب منك ويخلي تبعد عنك. يبقى منه سبحانه وتعالى. ولذلك بتقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن ايها فحسن خلقي. واذا تفكرت في نفسك هذه اللحظات عرفت ان ما انت فيه ليس لك فيه شيء، انما هو نحو فضل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وما دام الفضل ليس منك فليس لك على احد من الناس فضل. يبقى هذا الاحساس وهذا الشعور وهذا التفكير المنطقي يجعلك طبيعيا بين الناس ترد الفضل لله سبحانه وتعالى وتعامل الناس على انك اقل منهم، فيقترب الناس منك ويحبك الناس ويحبك الله وتحبك الملائكه وتقترب من جنات ونهر في مفعل صدق عند مليك مقتدر. نسال الله عز وجل ان يهذب نفوسنا. نساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من الاخلاق الطيبه ما يجعلنا اهلا لرضاه. ونساله سبحانه وتعالى ان يجعل حياتنا زادا لنا الى حسن الوصول الى جناته جنات النعيم. كما نساله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اعلى راياتنا، اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائره عليه، اللهم الهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم علمنا وفهمنا، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم ارفع بعثك وغضبك عنا، اللهم بارك لنا في اولادنا، وبارك لنا في ازواجنا، واغفر لابائنا وامهاتنا، بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين، جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.